الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، يسرني في هذه الليلة أن أبدأ مع إخواني سلسلة هذه اللقاءات التي هي في الحقيقة لقاءات توجيه ونصح بيني وبين إخواني في البلاد الفرنسية، والذين أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم لكل خير وأن يعصمهم من الشرور كلها والفتن جميعها، وأن يؤلف بين قلوبهم على الحق وأن يجمعهم عليه، إنه سميع مجيب. ولا أدعي أن هذه اللقاءات هي لقاءات إفتاء، لأن الإفتاء لأهله وهم علماؤنا وأئمتنا، فنحاول في مثل هذه المواعيد أن نجيب على ما يتقدم به إخواننا مما يستشكلونه من المسائل التي قد تعترضهم في عباداتهم أو في دعوتهم أو في سائر شؤونهم، بما يسر الله جل وعلا لنا وفتح به علينا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى، لأن هذه الغاية التي نصبو إليها ونسعى لتحقيقها، ومن أسباب تحقيقها هو هذا الاجتماع على الحق الذي ينبغي أن يكون بين أهله. وإن تناءت بهم الديار وتباعدت بينهم المسافات في مختلف الأقطار، إلا أنهم يحاولون أن يجتمعوا على مثل هذا الخير. وأول هذه المجموعة من الأسئلة التي أرسلها إخوانكم، نبدأ بالسؤال الأول، وربما أقرأ السؤال العربية المفروض أن تتم الترجمة من قبل أخي الحبيب الأخ سيداتي وفقه الله جل وعلا لكل خير، وبهذه المناسبة نشكر له قبوله لهذه الدعوة بأن يشاركنا هذا العمل ويكون مترجم لنا في هذا اللقاء. فأول سؤال أرسله السائل متعلق بمسألة من مسائل الصلاة، قال فيه شيخنا حفظ، نعم شيخنا حفظكم الله، سؤال متعلق بالصلاة، ما هي الوضعية الصحيحة للسبابة أثناء التشهد والتسليم؟ هذه المسألة متعلقة بحكم حكم من الأحكام المتعلقة بصفة الصلاة. وبهذه المناسبة أنصح إخواني جميعا بالاستفادة من كتاب عظيم في هذا الباب، هو كتاب الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، الذي جمع فيه كل المسائل المتعلقة بصفة الصلاة دقيقها وكبيرها، وهو حقا كما عنون له صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، كأنك تراها. والحمد لله أعتقد أن هذا الكتاب مترجم إلى الفرنسية، وإن لم يكن مترجم الكتاب الصفة، والكتاب في ثلاث كتب، فيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي توسع فيه الشيخ وهو في أربع مجلدات، وكتاب صفة الصلاة المعروف المشهور وهو في كتاب أو جزء واحد من الحجم المتوسط، واختصر الشيخ هذه الأحكام في مختصر صفة الصلاة. فبإمكان الطالب أن يستفيد وكذلك العامي أن يستفيد من المختصر الذي أجمل فيه الشيخ عليه رحمة الله المسائل المتعلقة بهذا الباب. وسؤال الأخ متعلق بصفة الأصبع في التشهد، والتشهد الذي يكون إما في إما التشهد الأول أو التشهد الأخير، وهذا التشهد يكون بعد الركعة الثانية بالنسبة للأول، وبعد الثالثة أو الرابعة بالنسبة للثاني إذا كان هناك تشهد ثاني. وصفته أن يجلس المصلي بالنسبة للتشهد الأول أن يجلس جلسة الافتراش، وجلسة الافتراش هي أن يقعد على قدمه، على قدمه اليسرى، يعني القدم اليسرى تكون مفترشة على الأرض ويجلس هو عليها، وتكون قدمه اليمنى منتصبة، يعني أصابع هذه القدم الأولى موضوعة على الأرض يستقبل بها القبلة، يعني تكون أصابعه لدواب جبي أغيونتي ذاغ القبلة، يعني تكون كلها متجهة نحو القبلة، ويضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ممسكا بها، ويضع يده يده اليسرى على ركبته اليسرى ممسكا بها أي بركبته، ويضع يده اليمنى على ركبته اليمنى بحيث يكون العضد على الفخذ، ثم يشير بأصبعه كما جاء هذا في حديث مسلم قال كان صلى الله عليه وسلم كفه اليسرى على ركبته اليسرى ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويشير بأصبعه التي تلي الإبهام الذي هو لاندكس بالفرنسية الذي هو لبوس بالفرنسية، ويشير بالتي تليها التي تليها، يعني تكون بعد الإبهام بعد لبوس هو لاندكس والذي هو السبابة عندنا في العربية، السبابة لأن الإنسان إذا أراد السب أشار بها فسميت بذلك، ويمسك أصبعه الوسطى بالإبهة. أصبعه الوسطى، والوسطى هو الذي تسمونه في اللغة الفرنسية الماجور، هذا يكون كوني avec le pouce، يعني ممسك به الإبهة، ويشير بالسبابة نحو القبلة ويحركها. في بوجي لندكس يشير إليه، يشير به الأوريونت ذات القبلة، في بوجي أثناء التسليم، حتى أثناء التشهد، ومومون دو تشهد حتى التسليم، حتى التسليم. تسمح أخي سيدتي من حين لآخر، يعني أتدخل بشيء من الترجمة، لا علينا. هذا إذن هو، هذه هي الوضعية التي تكون عليها الأصابع أثناء التشهد، سواء كان الأول أو الثاني، حتى يسلم المصلي وهو على هذا الحال. هذا جوابي على هذا السؤال، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وأكرر نصيحتي لإخواني أن يجتهدوا، وإذا كان من إخواني من طلبة العلم، أن يفتحوا مثل هذه الرسائل الصغيرة في حجمها العظيمة في نفعها، ويدرسونها على إخواني إذا كانت مترجمة بهذه اللغة، وإذا كانت غير مترجمة يستعينون بإخوانهم الذين يحسنون الترجمة ليعم النفع بمثل هذه المسائل التي لا يسع المسلم أن يجهلها، لأنها من المسائل المهمة، وهي من المسائل التي جمعها كذلك الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى في رسالته المتعلقة بالمسائل المهمة. هذا جوابي على السؤال الأول. أما الثاني فهو بإحدى أخواتنا تقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وتقول في سؤالها: سأسافر إلى الجزائر لمدة شهر، وهناك سأقطن عند عائلتي، هل تعتبر مسافرة وأجمع الصلوات كل المدة، أي مدة شهر؟ نقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختلف العلماء في مثل هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى أن مدة السفر إذا كانت أكثر من أيام، ثم اختلفوا في تحديد هذه الأيام، منهم من قال 4 أيام، ومنهم من قال أكثر من ذلك، فإنه لا يجوز له أن يقصر من الصلاة، لأنه عندهم في حكم المقيم، في حكم المقيم. وإذا كانت المدة أقل من ذلك فإنه يقصر من صلاته. والصحيح والقول الثاني، وهو الذي أعتقده راجحا في هذه المسألة، أن المسافر ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد لبقاء حكمه مدة معينة، يعني حتى يكون مسافر، لم يرد دليل على أن من سافر وبقي 4 أيام أو أسبوع يعتبر مقيم، ومن كان دون ذلك يبقى في حكم المسافر. فما دام لم يقع هذا، وثبت أن الصحابة قصروا في صلاتهم لمدة طويلة، ووصلت حتى لثلاثة أشهر وهم يقصرون من صلاتهم لأنهم لم يعقدوا نية الإقامة، لم يقيموا في تلك البلاد. وهذا هو الضابط، فما دام المسافر لم يعقد نية إقامة ولم يقم في ذلك البلد فهو باق على حكم السفر، فيقصر من صلاته وإن كانت المدة شهر أو أكثر. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومن ذهب مذهبه، وهذا الذي نعتقده راجحا في هذه المسألة. ولكن إذا كان المسافر من الرجال وكان قريبا من مسجد من المساجد وصلى مع الجماعة فإنه يتبع الإمام، يصلي بصلاة الإمام، يعني يصلي مقيما، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم أخت كذلك سائلة تسأل وتقول: من فضلكم هل لا نصحتمونا فيما يتعلق بالطريقة التي يجب أن ندعو بها آباءنا إلى الإسلام الصحيح، لا سيما حين يغضبون ويقولون مثلا إننا لا نعرف شيئا عن الدين، وإن آباءهم كانوا يعني يتهمون هؤلاء الأبناء أنهم لا يعرفون شيئا عن الدين، وإن آباءهم كانوا من حفظة القرآن، وإنهم كانوا يعرفون الدين أفضل منا. هذا سؤالها، وهذه في الحقيقة من الظواهر السيئة التي عمت بها البلوى في بلاد المسلمين قاطبة، وهذا لأسباب كثيرة. نقول جوابا على هذا السؤال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، هذا أمر طيب أن يفكر الآباء، أن يفكر الأبناء في هداية الآباء وفي نصحهم وبيان الحق لهم. والآباء في غالب أمرهم يعني يسيرون على مع الأسف الشديد مع القاعدة التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى عن المشركين في جهلهم وكبرهم وإعراضهم عن الحق. يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون. المهم أنهم يتبعون الآباء سواء أصاب الآباء أو أخطأوا، كانوا على الحق أو كانوا على باطل. وهذا في الحقيقة هو عين الباطل، لأن الواجب علينا جميعا الآباء والأبناء أن نكون متبعين للحق. والحق لا يعرف بكون صاحبه حافظا للقرآن، أو بكون صاحبه كبيرا في السن، أو بكون صاحبه قديما في التزامه بالدين، أبدا. الحق إنما يعرف بموافقته لأصوله، وأصوله هي نصوص الكتاب والسنة. فإذا كان موافقا لما جاء في الكتاب والسنة فهذا هو الحق الذي يجب على الناس جميعا أن يذعنوا له. وإذا كان مخالفا ولو كان عليه الآباء فإنه باطل. الآباء اعتقدوا اعتقادات شركية أظلهم فيها أناس أئمة سوء ودعاة ضلالة فاتبعوهم على ذلك فضلوا سواء السبيل. يصدق فيهم قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم وما أكثرهم وما أكثرهم، وخاصة في تلك البلاد البعيدة عن العلم الشرعي والبعيدة عن أهله، في تلك البلاد التي يكثر فيها الرويبطة ويكثر فيها المتعاكمون، نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم. فالمسلم في هذا الحال يحمد الله تبارك وتعالى أن هداه إلى الصراط المستقيم في مثل هذه الظلمات التي بعضها فوق بعض، وهذه نعمة عظيمة لا تدانيها، نعمة من النعم أن يهديك الله جل وعلا صراطك المستقيم، صراطه المستقيم، وأن تلتزم السنة وأن تكون من أهلها وأن تكون متبعا لأهل الحق من علمائها وأئمتها، هذا فضل من الله جل وعلا عليك عظيم. وهذا الفضل ينبغي على المسلم المحب للخير لنفسه ولغيره، وخاصة أقرب الناس إليه، أن يجتهد في بيان الحق لهم وفي نصحهم وفي هدايتهم، هداية الدلالة إلى صراط الله المستقيم، لعل الله جل وعلا يجعله سببا في هذا الخير ويكون مفتاح خير وهداية لأهله، وهذا أمر عظيم عند الله تبارك وتعالى. فعلى السلفي شابا كان أو شابا أن يسعى لبيان هذا الحق لأهله كما أمر بذلك ربنا جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام، وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني ابدأ بعشيرتك، أنذرهم أي بين لهم الحق الذي أنزله الله جل وعلا عليه. وينبغي على من كان هذا حاله أن يكون حكيما في بيان الحق لغيره، وأن يكون داعية إلى هذا الخير وإلى مثل هذه إلى هذا الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يكون داعية بأقواله وأفعاله وأخلاقه قبل أقواله. ومع الأسف الشديد الكثير من شبابنا وأبنائنا عندهم شيء من الغلظة في دعوة الغير والفظاظة وعدم الصبر، وهذا في الحقيقة لا يزيد الناس إلا نفرة من دعوتنا. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من مثل هذا فقال إن منكم لمنفرين، يعني ينفرون الناس من دعوة الحق بسوء خلقهم وطريقتهم في النصح والبيان. والله جل وعلا بيّن هذه الفضيلة في حق نبينا عليه الصلاة والسلام فقال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يأمره أن يدعو الناس باللين والرفق والحكمة والموعظة الحسنة كما أمره ربه تبارك وتعالى. فهذا الذي ننصح به أختنا في بيانها ونصحها ودعوتها لأهلها والأخذ بأيديهم إلى صراط الله المستقيم، أن تكون صابرة عليهم على الأذى وأن تكون مشفقة عليهم، لينة معهم، حكيمة في مخاطبتهم، ومع هذا كله أن تكثر من الدعاء لهم أن يهديهم الله جل وعلا صراطه المستقيم، كما كان سلفنا من بل كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام. ولنا في سيرته مع علمه وذويه المثل الأعلى. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. هذا جوابي على سؤال الأخ، والله تبارك وتعالى أعلم. والسؤال الرابع لأحد إخواننا يسأل، وهذا سؤال في وقته، يسأل فيقول: ما حكم من يمتنع عن أداء فريضة الحج رغم قدرته الجسدية والمالية على ذلك، حيث إن كثيرا من الناس يقرون بوجوبه لكنهم يؤجلون أداءه بحجة العمل أو أدائه مستقبلا مع العائلة؟ هذه حجتهم، وهي حجة واهية، وهي حجة مردودة عند الله تبارك وتعالى. نقول جوابا على هذا السؤال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه يجب على كل مسلم أن يعلم علم اليقين أن الله جل وعلا فرض علينا أركان. هذه الأركان هي أعظم ما أوجب الله جل وعلا على عباده، لأن المسلم مطالب بها أولا وابتداء، وهذا دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة. ومن أوضحها قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين بعثه وأرسله إلى أرض اليمن، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. فإنهم أطاعوك في ذلك فأعلمهم أن الله جل وعلا قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله جل وعلا قد أوجب عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من فقراء من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم، وهكذا أمره بدعوتهم وأمرهم لهذه الأركان. والحج مما يسميه العلماء من المعلوم من دين الله جل وعلا بالضرورة أنه ركن من أركان الدين، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة قال أهل العلم متعلقة بأمرين: الاستطاعة البدنية يقدر، لأن الحج من العبادات البدنية التي فيها مشقة وتعب، وقد سماه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه جهاد النساء لأجل هذه المشقة، وبين في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن أجرك بقدر نصبك، يعني بقدر تعبك في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، وهو واجب على الفور، بمعنى أن المسلم إذا تحققت الشروط في حقه وجمع هذه الشروط الذي يكون الحد بها في حقه واجب الآداء وهو القدرة البدنية وأمن الطريق والزاد اللي هو القدرة المالية، هذا لا يجوز له أن يؤخر أداء هذه الفريضة، يجب على الفور. ولهذا من الأقوال العظيمة المأثورة في هذا الباب قول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، كان يقول: من ملك الراحلة والزاد ولم يحج فليمت إن شاء نصرانيا أو يهوديا، فليمت إن شاء نصرانيا أو يهوديا، يعني هذا نسأل الله العفو العافية يموت على غير ملة الإسلام، لأنه ما منعه شيء عن أداء هذا الركن العظيم الذي افترضه الله عليه. وإذا كان هذا حاله ومات، نعتقد أنه مات على سوء خاتمة، لا نعتقد أنه كافر، لأنه ما أنكر ركنيته ووجوبه، ولو أنكر ركنيته ووجوبه، يعني قال أنا لا أعتقد أن الحج ركن وأنه واجب على المسلمين، هذا كفر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. ولكن إذا كان هذا منه تهاونا وتكاسلا وبخلا ورغبا في الدنيا وزهدا في الآخرة، فإنه يكون آثما، بل يكون على خطر عظيم. وإذا مات مات على سوء خاتمة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فالواجب على المسلمين أن يبادروا إلى هذه العبادة العظيمة، ولا يتحججوا بمثل هذه الحجج الوالية. الله عز وجل ما أوجب عليك أن تحج أنت وعائلتك، الله جل وعلا أمرك في هذا الباب أن تبدأ بنفسك، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ابدأ بنفسك. وبعضهم نسأل الله العفو والعافية يقول أنا ما عنديش تكاليف نتاع الحج أنا وزوجتي، يعني حتى يكون عندي تكاليف الحج أنا وزوجتي باش نذهب، يعني هو وصفرين ساس. الواجب عليك أن تبدأ بنفسك، زوجتك إذا الله عز وجل وفقها ووسع عليها في الرزق وجاءها رزق حجت معك بما عندها. وإذا أنت كنت ميسور الحال وتكرمت على زوجتك وحججتها معك، هذا من فضلك ومن الخير الذي تؤجر عليه بإذن الله جل وعلا، لا يجب عليك ذلك. ولكن إذا فعلت ذلك هذا خير وفضل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وهذا من الخير الذي رغب فيه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا جوابا على هذا السؤال، والعلم عند الله تبارك وتعالى. والسؤال الذي يلي: هذا شاب يقول: أنا شاب اعتنقت الإسلام منذ عدة سنوات، والحمد لله على هذه النعمة، وأسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياك على الحق، وأن لا يميتنا إلا على الإيمان، وأحاول جاهدا التمسك بدين وبالسنة والاستقامة، غير أن مشكلتي هي أني لم أنجح في تحسين حياتي نحو الأفضل، مثلا لا أستطيع تحصيل الأسباب لإيجاد عمل أو التقدم في طلب العلم أو الزواج وغيرها، كما أحس بفراغ داخلي وضعف في الإيمان، كلما حاولت رفعه ضعف مجددا، وأقع في المحرمات رغم أني على وعي تام لأن الله يراقبني كما تنتابني كثيرا من الوساوس والأفكار السيئة، وأستسلم بسهولة لشهوات نفسي، أسأل الله الهداية. هل هذا بسبب ذنوبي السابقة؟ رغم أني أتوب إلى الله في كل مرة أقع فيها في المعاصي، ولذا فإني أخشى أن يكون الله تعالى قد وكلني إلى نفسي، وأن هذا عقاب منه تبارك وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول جوابا على سؤال هذا الأخ الذي أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة الإسلام بعد ما كان على غير هذا الدين. أولا، ينبغي عليك أن تحمد الله جل وعلا على هذه النعمة الجليلة، وأن تعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى ما أعطاك وما أنعم عليك بأفضل من هذه النعمة، أن هداك صراطه المستقيم، أن هداك الإسلام، وهذا فضل من الله جل وعلا ومنا عليك وعلى الناس جميعا. ولهذا وجب عليك أن تؤدي شكر هذه النعمة، وأن تستقيم على أمر الله جل وعلا ما حييت، وأن تجاهد نفسك، لأن هذا الأمر يحتاج في الحقيقة إلى مجاهدة، ولا ينبغي أن تيأس، لأن اليأس ليس من صفات المؤمنين الصادقين. المؤمن الصادق ثقته بالله جل وعلا قوية، وظنه بربه تبارك وتعالى عظيم، هذا هو الله عز وجل. ونعتقد جميعا هذا، أنه هو الذي يهدي عباده صراطه المستقيم. هذه المجاهدة تحتاج إلى صبر عظيم، وخاصة وأنت في تلك البلاد. ولهذا من الأسباب التي تعينك على هذا الأمر أن تجالس الصالحين، وأن تبتعد عن الفاسدين المفسدين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله، يعني على دين صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل، أي من يتخذ صاحبا. علينا أن نختار الأتقياء الأصفياء أصحابا لنا، ولا نختار الفاسدين المفسدين، فهؤلاء يؤذوننا ويكونون سببا في بعدنا عن ربنا تبارك وتعالى. فهذه أول الخطوات، أن تختار الصاحب الصالح، وأن تلازم مجالس الخير، مجالس الذكر، حتى وإن لم يكن قريب منك مجلس من المجالس، عليك أن تستفيد من هذه الوسائل الموجودة الآن، باستطاعتك أن تحافظ على مجالس بطريق هذه الإذاعات، بسماع دروس العلماء والمشايخ دائما وأبدا. فإذا اجتهدت على هذا المنوال، الله تبارك وتعالى يقويك ويشد من عضدك، وأكثر من الدعاء في صلاتك وفي سجودك، أن يثبتك الله جل وعلا، وأن يزيد من إيمانك، وأن يقوي عزيمتك على هذا الحق المبين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياك لما يحبه ويرضاه، ويثبتنا جميعا على الحق المبين، وأن يعصمنا من الشرور كلها والفتن جميعها ظاهرها وباطنها، إنه سميع مجيب. هذا جوابي على الأخ، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه وأن يحفظه من كل سوء، والله تبارك وتعالى أعلم. والسؤال السادس، تسأل الأخت فتقول: هل يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم لتلقى زوجها في بلاد المغرب؟ وهل يجوز لها أن تسافر مع رفقة امرأة بدون محرمها؟ هل يجوز لها أن تسافر بلا محرمها عبر الطائرة، مع العلم أن أسباب الأمن موجودة أثناء سفرها مع وجود الشرطة ورجال الأمن والكاميرا في المطار وغير ذلك؟ يعني هذه أسئلة في سؤال واحد، وهو سفرها من غير محرم، سفرها من غير محرم. وهذه من الأمور التي يمكن أن نقول عمت بها البلوى، خاصة بالنسبة لإخواننا الذين يعيشون في تلك البلاد. ولكن أقول جوابا: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لهذه الأخت. إما أن تكون قادرة على أن تسافر مع محرمها ولكنها لم تفعل ذلك أو فضلت عدم ذلك. إذا كانت قادرة على أن تسافر مع محرمها، سواء أبوها أو أخوها أو زوجها، فلا يجوز لها أن تسافر من غير محرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. أي سفر لا يجوز. هنا قول لبعض الفقهاء: الرفقة المأمونة، وهذا قول عار من الدليل، بل هذا قول مخالف للدليل الصحيح الصريح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. ما ذكر لا رفقة آمنة ولا هم يحتمل. الرجل كتب نفسه في الجهاد، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن زوجته تريد الحج، فأمره أن يرجع وأن يسافر مع زوجته، لأنه لا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرمها. وهذه الأمور، يعني رغم وجود هذه الأمور وهذه الوسائل، فهذا لا يغير من الحكم شيئا. أما إذا كانت هذه الأخت غير قادرة على أن تسافر مع محرمها، يعني في البلد الذي هو فيه ليس لديها محرم، أو محرمها لا يهتم بمثل هذه الأمور ولا يعبه بها ولا يلتفت إليها كما هو الحال من غالب عند أكثر الناس، الله العفو العافية، يعني يرى أن هذا شيء من التفاهة، كيف أنا أسافر معه؟ ولم تجد إلا أن تسافر وحدها، وخاصة إذا كان سفرها سفر طاعة، تريد أن تهجر تلك البلاد الكافرة، والهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبة، وهذا الوجوب لا يتحقق لها إلا بهذا السفر، وإن كان مع غير محرم فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وجاز لها أن تسافر من غير محرم في مثل هذه الحال، في مثل هذه الحال. ونستأنس بقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حين قال: أو كل النساء يجدن محرما، يعني فيه من النساء من لا تجد محرما، فمن كان هذا حالها فإن الله جل وعلا يسر أمرها. الأمر كما هو مقرر، كلما ضاق اتسع، كلما ضاق اتسع. ونسأل الله جل وعلا أن يوفق أختنا لما يحبه ويرضاه، وأن ييسر لها أمرها، وأن يجمع بينها وبين زوجها، والله تبارك وتعالى أعلم. أما السؤال الذي يلي هذا السؤال، وقد أرسل به أحد إخواننا، وسؤاله متعلق بعقد الزواج، متعلق بعقد الزواج. يقول فيه: إذا كان ولي المرأة لا يحسن خطبة الحاجة، هل يستطيع الخاطب أن يقول خطبة الحاجة مكانه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، خطبة الحاجة هي الخطبة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح بها خطبة، ويستفتح بها عند عقد النكاح، وهي قوله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، إلى آخر هذه الكلمات العظيمات من خطبته الشهيرة. وهي معلومة عند إخواننا وأبنائنا السلفيين بكثرة ما يسمعونها من مشايخهم وعلمائهم، فهذه الخطبة من السنة الإتيان بها بين يدي عقد النكاح، يعني قبل أن يقول الولي أو الخاطب يأتي بالصيغة: زوجتك ابنتي مثلا، يبدأ بخطبة الحاجة، وبعدين يقول له: زوجتك ابنتي، والثاني يقول له: قبلت زواجها. وهذا لا يشترط أن يكون في الخاطب أو في ولي المرأة، أو يستطيع واحد من غير الطرفين أن يأتي بخطبة الحاجة. فلا حرج عليك إذا أتيت بخطبة الحاجة، يعني إذا أتى الخاطب بخطبة الحاجة، ثم تكون أو تتم الصيغة بينه وبين ولي المرأة. نسأل الله عز وجل أن يجمع بينهما بالخير، وأن يوفقهم لكل خير. ما أدري كم بقي من الوقت يا فوزي.
نعم شيف.
كم بقي من الوقت؟ كم يبغى غزة؟
يغزت 20 minutes إن شاء الله.
20 minutes. alors on peut continuer.
نعم شيف.
قال بعد هذا السؤال، سؤال أرسلت به إحدى أخواتنا، تقول في سؤالها: هل يجوز للمرأة الدخول مع زوجها إلى حمام فردي في الجزائر من أجل استحمام ونزع جلبابها عند ذلك؟ هذا من الأسئلة التي كثيرا ما يطرحها إخواننا وأخواتنا، متعلق بوضع الثياب في هذه الحمامات، وإن كان لشيخنا الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله فتوى في هذا بالنسبة لمن تدخل الحمام لأجل التداوي والتطبب، إلا أن هذا الأمر مبني أساسا على قول النبي عليه الصلاة والسلام: أو نهي النبي عليه الصلاة والسلام من وضع الثياب في غير بيت زوجها كما جاء في الحديث، والمقصود به هذا الحمام، نهيه عن دخول المرأة الحمام. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينهون نساءهم من دخول هذه الحمامات، والعلة في ذلك هو هذا الأمر، يعني وضع ثياب المرأة في غير بيتها، سواء بيت زوجها أو بيت والديها، يعني البيت الذي تكون فيه آمنة على نفسها، فغير هذه البيوت لا تكون فيها المرأة آمنة على نفسها. ولهذا لا يجوز للمرأة أن تدخل هذه الحمامات ولو كانت الغرف فيها فردية ولو كانت مع زوجها، لأن العلة باقية وموجودة. وإلا أني أنصح في هذا الباب أنه فيه بعض الحمامات فيها بيوت تؤجر، يعني تذهب لتلك المنطقة تؤجر بيت يكون تجلس فيه وتنام فيه كل شيء، وهذا البيت القائمين على هذه الحمامات يدخلون له من ماء الحمام من غير أن تذهب أنت إلى الحمام. فهذا فمثل هذه الحمامات أو هذه البيوت في مناطق الحمامات لا حرج على أخواتنا أن يتحممن فيها، لأنها في حكم الاستحمام في بيتها. والله تبارك وتعالى أعلم. هذا سؤال آخر، وهو السؤال التاسع في هذا اللقاء، أرسل به أحد إخواننا، والذي بدأه بقوله اسمحوا لي أن أعرف نفسي، أنا أخوكم فرنسي من أصل تركي والحمد لله سلفي المنهج إن شاء الله، غير أن والدي أو والدي ليس كذلك، يعني ليسوا على الجادة. ويقول في مدينتي يوجد مسجد على السنة إن شاء الله تقريبا، لم أرى فيه أي بدعة، ويوجد مسجد آخر يقوم عليه جماعة ضالة من تركيا تدعى ولا تدعي ديانات أو تدعى ديانات على العقيدة الماتريدية، وأنا لا أذهب أبدا إلى هذا المسجد حتى أحافظ على نفسي، بل أذهب إلى المسجد الآخر، لكن والدي لا يوافقان على ذلك، بل ويمنعان من الذهاب إلى المسجد الآخر لأسباب متعلقة بالمواطنة، مما يسبب لي مشاكل كبيرة. هل تجوز لي الصلاة في البيت علما أن هذا المسجد به عدة منكرات كالصلاة بسرعة وبدون خشوع وعدم تسوية الصفوف؟ نقول جوابا على سؤال هذا الأخ الذي نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياه على الحق، وأن يوفقنا وإياه لما يحب ربنا جل وعلا ويرضى، أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ينبغي أن نعلم أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بها في قوله واركعوا مع الراكعين، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بل وشدد في أمرنا بها، والمحافظة عليها في بيوت الله تبارك وتعالى. وإذا تعارض واجب مع أمر من أوامر الوالدين القاعدة أنه لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وما دام أن ترك الجماعة في المسجد معصية فلا يجوز للمسلم أن يضيع والده في هذا الأمر. ولكن أنا أنصح هذا الأخ بأنه إذا ذهب لا يخبر والديه بذلك، لأنه لا يلزمه إخبارهم إذا كان شابا بالغا، لأن هذا أمر لا يحتاج إلى إذن، لا يحتاج إلى إذن، يذهب ويصلي حتى ولو استعمل معهم معاريهم، بمعنى أنه يشعرهم أنه سيذهب إلى هذا المسجد، مسجد أهل البدع، وهو ويخالف بعد ذلك، ولا حرج عليه، بل هذا هو المتعين عليه. وهذه الأمور التي ذكرها قد تكون من الأمور التي لا تصح الصلاة بها، كالإفراع، والإفراع هذا يعني قد عشناه وعايناه في مرة من المرات، كنا زرنا تركيا، يعني شيء عجيب يعني. أعتقد أنه إذا كان على الصورة التي شهدتها فالصلاة باطلة لا تصح، لا اطمئنان ولا هم يحزنون، والاطمئنان ركن من أركان الصلاة. وبالتالي أنا أنصح الأخ بأن يستعمل التحايل على والديه حتى يمتثل أمر ربه تبارك وتعالى ولا يقع في معصيته لأجل إرضاء والديه، لأن رضا الله جل وعلا هو المقدم وهو الأعظم. والله تبارك وتعالى أعلم. وقد أذن للصلاة عندنا، ولهذا يكون هذا السؤال هو آخر سؤال. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لإتمام ما بقي من الأسئلة. فسجل عندك أخي فوزي أننا توقفنا عند السؤال العاشر.
نعم.
وديزيام كاستيو.
نعم شيخ.
أيضا.
نعم.
الله يحفظكم ويبارك فيكم، وسأل الله عز وجل أن يوفق أخي سيداتي للترجمة. وبارك الله فيكم جميعا.
آمين. بارك الله فيكم شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.